متنها وحلاوة القرآن في أرقى لسان.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، بينا في خاطرة يعني سابقة عن الوظيفة، وهي أن نكون عبيدا لله عز وجل. والعبادة كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية هي اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. الظاهرة كالصلاة والحج والعمرة والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والباطنة كالتوكل والرجاء والخوف والإخبات والخشية والمحبة وغير ذلك. فالإخلاص العبودية لله عز وجل أن توجه كل العبادات الظاهرة والباطنة إلى الله عز وجل. فما هي الغاية التي خلقنا من أجلها؟ أقول إن الغاية هي أن نصل إلى تقوى الله عز وجل. وإنما قلت ذلك لأن كثير من العبادات بينت غايتها وهي الوصول إلى تقوى الله عز وجل، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يتصلون بالعبادة إلى تقوى الله عز وجل. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام شرع من أجل الوصول إلى تقوى الله عز وجل، أنه تدريب على المراقبة، فهو من أجل أن نصل إلى تقوى الله عز وجل. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يعني يريد منكم أن تصلوا إلى تقوى الله، وهو لا يستفيد شيئا من هذه اللحوم ولا من هذه الدماء، ولكن يريد منكم أن تصلوا إلى تقوى الله عز وجل. وقال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فنزول الكتب وإرسال الرسل من أجل أن يصل الناس بذلك إلى تقوى الله عز وجل. فهذا هو السبب الأول الذي دعاني إلى أن أقول أن الغاية أن نصل إلى تقوى الله عز وجل. السبب الثاني هو يعني أن الله جل رتب يعني خيرات الآخرة وأيضا خيرات الدنيا على تقوى الله عز وجل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال عز وجل عن الآخرة: إن المتقين مفازا. أجمل المفاز، مثلا لو كسب مثلا 5000 جنيه يعتبر أن هذا فوزا، أو سيارة أو شقة مثلا يعتبر أن هذا فوزا، وحتى لا يظن ظن أن هذا المفاز يعني في الآخرة مفاز حقير ومحدود زي أي فوز في الدنيا. فصل بعد هذا الإجمال فقال: إن المتقين مفازا، ثم قال: حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. يعني انظر إلى الفوز العظيم بجنة الله عز وجل. وقال هذا: وإن المتقين لحسن مآب. مآب يعني مرجع. إنسان لو وجد نفسه في فندق 5 نجوم أو في شاليه على البحر في الساحل الشمالي مثلا، يظن أنه هو مكان كويس ويتمنى أن يبقى فيه مدة طويلة، أكبر مدة ممكنة، ولكن الله جل يبين هذا المآب. مآب يعني لا يمكن أن نتخيل ما فيه من نعيم ومن راحة ومن سعادة. قال هذا: وإن المتقين لحسن مآب. ثم قال: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وأخبر عن قربهم من الحضرة واللقاء والرؤية والبهاء، فقال: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فانظروا يعني إلى كيف كانت الجوائز للمتقين، بل جمع الله عز وجل الآخرة كلها للمتقين. قال: والآخرة عند ربك للمتقين. وقال: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وقال: تلك الجنة التي نورث، وفي قراءة نورث، من عبادنا من كان تقيا. فنقول الإنسان يجتهد في الدنيا حتى يصل إلى تقوى الله يعني عز وجل. فإذا وصل إلى تقوى الله عز وجل فكما قال الإمام الغزالي: إن التقوى مثل كنز عزيز لو ظفرت به فكم تجد فيه من خير عميم ورزق كريم وجوهر نفيس، فكأن خيرات الدنيا والآخرة جمعت في خصلة واحدة، وكانت هذه الخصلة هي تقوى الله عز وجل. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ووصى الله عز وجل الأولين والآخرين بتقوى الله عز وجل، وكان كل نبي يقول لقومه اعبدوا الله واتقوه، يعني يأمر قومه بتقوى الله يعني عز وجل. فنقول التقوى هي الغاية التي ينبغي أن يسعى لها المسلم. فإن قال قائل: ما هي التقوى؟ نقول التقوى لها تعريفات يعني كثيرة جدا، منها أن تعبد الله كأنك ترى، كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، قال عن الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فتعلم بأن الله عز وجل يراك، فاللي هي العبادة على المشاهدة كأنه يرى الله عز وجل. فإن لم يكن من أهل هذه الدرجة العالية جدا أنه يرى الله عز وجل، فيعتقد بقلبي أن الله عز وجل يراه. فده أحسن تعريف للتقوى، تعريف النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة الإحسان. وقيل التقوى كما قال طلق بن حبيب: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، يعني على علم من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فأن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وقيل التقوى هي العمل بالتنزيل والرضا بالخليل والاستعداد ليوم الرحيل. وقيل: ألا يراك الله حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك، إذا نهاك عن مكان معين أو عن عمل معين أو وضع معين، ألا يراك الله حيث نهاك ولا يفتقدك يعني حيث يعني أمرك. فنقول هذه تعريفات لتقوى الله عز وجل. ولكن نقول أن يعني الأقرب الذي يجمع بين هذه التعريفات أن احنا نعبد الله عز وجل يعني مع استشعار قرب الله عز وجل، والله عز وجل فوق سماواته، ومع ذلك يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهذا القرب ليس كقرب الشيء المخلوق من الشيء المخلوق، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، فهو فوق سماواته وهو قريب عز وجل. ولكن من يستشعر يعني هذا القرب هو الذي يتقي الله عز وجل، اللي يستشعر أن الله عز وجل قريب، كما كان الإمام أحمد ينشد: إذا ما خلوت الظهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. يروى أن رجلا خرج في ليلة مظلمة فإذا هو بجارية كأنها علم، يعني علم شيء مرتفع، فراودها عن نفسها وقال لها: ما يرانا إلا الكواكب. فقالت: فأين مكوكبها؟ فقالت: فأين مكوكبها؟ أين الذي خلق هذه الكواكب؟ فذكرته بالله عز وجل. فالتقوى أن تستشعر قرب الله عز وجل منك، فليس من كان في قصر الملك وعلى بساط الملك وينظر إلى الملك والملك ينظر إليه كمن كان خارج القصر أو خارج مدينة الملك، أو لا يستشعر وجود الملك بالكلية. فنقول التقوى هي استشعار هذا القرب. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتقين. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
من للفصاحة في مدى كل الزمان إلا الحبيب المصطفى ملك البيان، سبحان من أعطاه غير